بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى بحث اجتماع الحكم الواقعي والظاهري. أرينا نحن ولا ما أرينا أصلا بالبحث السابق؟ مش الظاهر أرينا.
وصلنا فيقال إن الشارع جعل الحجية للأمر.
طيب والقسم الآخر افتوها بان. والقسم الآخر الحكم الظاهري الذي أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك. إذن التركيز حينئذ في مقام جعل الحكم الظاهري على نوع الحكم المحتمل، نوع الحكم الذي يجهله المكلف، سواء لم يؤخذ أي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله أو أخذ ولكن لا بنحو يكون هو تمام الملاك بل منضما إلى نوع الحكم المشكوك. إذن يريد أن يقول على مستوى الملاك نوع الحكم المشكوك دخيل دائما، تارة يكون الكشف دخيلا معه أيضا، فيكون الملاك مركبا من جزئين، أحدهما نوع الحكم المشكوك والآخر درجة الكشف، وأحيانا لا يكون هناك شيء آخر دخيل في الملاك فيكون تمام الملاك هو نوع الحكم المشكوك. ومثال الحالة الأولى أصالة الحل، يعني التي أخذ فيها، التي لم يؤخذ فيها كشف معين وإنما كان التركيز محضاً على نوع الحكم المشكوك. أصالة الحل كما لو شككنا في أن لحم الأرنب حلال أو حرام في باب الأطعمة والأشربة مثلاً، فإنه تعبدنا الشارع بالحلية الظاهرية، فإن الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك والمجهول. واضح تكثير عبارات حتى يتضح المعنى مراد من الشك والجهل، مرددا بين الحرمة والإباحة، ولم يلحظ فيها وجود كشف معين عن الحلية. فإذن لا يوجد هنا كاشفية ما حتى يقال إن الشارع لاحظ هذه الكاشفية في مقام جعل أصالة الحل. مثال الحالة الثانية قاعدة الفراغ، فإن التعبد في هذه القاعدة بصحة العمل المفروغ عنه يرتبط بكاشف معين عن الصحة، وهو غلبة الانتباه وعدم النسيان في الإنسان، أنه حين العمل أذكر منه لما بعد العمل. لكن هذا الكاشف ليس هو كل الملاك، وإلا لتعبدنا الشارع بعدم النسيان في جميع الحالات، سيقول المصنف ذلك. بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطان بعمل تم الفراغ عنه. فإذن لا شك ولا ريب في أن نوع الحكم وأن الحكم مرتبط بعمل تم الفراغ عنه، وبعد الفراغ الأنسب هو التسهيل مثلا. لاحظ المولى أن الأنسب هو التسهيل على المكلف وعدم إلزامه بإعادة العمل، ولهذا لا يتعبدنا الشارع بعدم النسيان في جميع الحالات. إذن التعليل الوارد في الألسنة استكشفنا منه أن درجة الكشف مأخوذة بنحو جزء الملاك، وعدم تعبدنا وعدم جريان هذه القاعدة إلا فيما يرتبط بعمل مفروغ عنه لدى المكلف دلنا على أن نوع الحكم المشكوك دخيل أيضا. ففي مقام الجعل الملاك مركب من أمرين، وتسمى الأحكام الظاهرية في هذا القسم، يعني في هذا القسم الثاني يعني، بالأصول العملية، ويطلق على الأصول العملية في الحالة الأولى اسم الأصول العملية غير المحرزة، أو الأصول العملية البحتة أو الصرفة، ويطلق عليها في الحالة الثانية اسم الأصول العملية المحرزة، فهي أصل عملي لأن المأخوذ في مقام جعلها هو نوع الحكم المشكوك وأهمية هذا الحكم المشكوك. وهي محرز أو أصول عملية محرزة للإشارة إلى أنه يوجد دخالة لدرجة الكشف في ملاك الجعل، وقد يعبر عنها بالأصول العملية التنزيلية. هذه التسمية تسمية نائنية، هذه تسمية الميرزا النائيني، لكن طبعا سيأتي أنه الميرزا النائيني، سيأتي أنه في الحلقة الثالثة يوجد فرق بين الأصل العملي المحرز وبين الأصل العملي التنزيلي. مصنف هنا لم يفرق بينهما، اكتفى بالقول إن هذين القسمين يشتركان في أنه لدرجة الكشف مدخلية في ملاك الجحر. طيب الآن الخوض يعني في التفرقة هنا ليس هلا هون، يعني باعتبار أن المصنف سكت عن الفرق فلذلك نؤجل يؤجل إلى الحلقة الثالثة إن شاء الله. لا محرزة تحرز الواقع يعني.
بس هي هون الزاء هون قبل اخرك حرف ولا راء؟
شو محذرة عندك يعني؟
هي الراء بعدين الزاء.
لا اخر مش اخر حرف، يعني كسر مقبل اخر.
ايه المحرز.
بس زين هي اخر وحدة.
هذيك كتاب تأنيس ما مالها.
لا 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 هذيك
مثل فاس كايناكمون بتقول مبني على السكون. صغير يا. شوف قديش كم حرف الراء.
تأنيث من هي كلمة أخرى أصلاً.
مش من اسم.
كلمة ثانية متصلة بها للدلالة على التأنيث وهي من قبيل الحروف. هي كلمة. طيب. اجتماع الحكم الواقعي والظاهري. تقدم معنا أن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها، وأنه لا يجوز اجتماع نوعين منها على موضوع واحد، ولا فردين من نفس النوع على موضوع واحد، للزوم التضاد في الحالة الأولى والتماثل في الحالة الثانية. هذا تقدم في بحث التضاد بين الأحكام التكليفية. حسب ما درسناه لحد الآن فإن الحكم الظاهري لا يختلف عن الحكم الواقعي في أنه حكم تكليفي. إذا كان الأمر كذلك فيتجه السؤال، يعني يصبح السؤال وجيها، أنه فهل يمكن اجتماع حكم ظاهري على واقعتين مع وجود حكم واقعي على نفس الواقعة أم لا؟ هل مبدأ التضاد بين الأحكام التكليفية يسري ويبقى جاريا بلا فرق ما بينما لو كان الحكمان من قبيل الحكمين الواقعيين، أو لو كان أحدهما واقعياً والآخر ظاهرياً؟ قاعدة التضاد المتقدمة التي على أساسها قلنا لا يجتمع حكمان تكليفيان على موضوع واحد، لأن هذه القاعدة هل نستطيع أن نعممها أو هل هي عامة أصلاً لمورد ما لو كان الحكمان أحدهما من نوع الأحكام الواقعية والآخر من نوع الأحكام الظاهرية؟ مثلاً الآن لحم الأرنب المشكوك الحكم الواقعي، هل يجوز أن يكون الحكم الواقعي هو الحرمة والحكم الظاهري هو الإباحة والحلية، أم أنه لا يجوز ذلك؟ وينبغي أن يكون الجواب عن هذا السؤال واضحا من خلال ما تقدم، وهو أن الأحكام الظاهرية وإن كانت أحكاما تكليفية أيضا إلا أنها مجعولة في حالة الشك وعند عدم القدرة على إحراز الحكم الواقعي وأشرنا أيضا إلى أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، فجهل الجاهل بالحكم الواقعي لا يعني عدم وجود حكم واقعي في حقه، بل إنما يعني أن المولى مضافا إلى ذلك الحكم الواقعي جعل أيضا حكما ظاهريا. إذن هذا يعني الجواب عن أصل هذا السؤال ينبغي أن يكون واضحا مما تقدم، أننا ذكرنا أولا الحكم الواقعي مجعول على الشيء بعنوانه، الحكم الظاهري مجعول على الشيء بعنوان كونه مشكوكا مجهول الحكم، فهو مجعول في حالة الشك. ونحن قلنا أيضا في حالة الشك والجهل، حالة الشك والجهل لا توجب عدم ثبوت حكم واقعي في الواقعة المجهولة الحكم. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية كما ذكرنا مشتركة بين العالم والجاهل، وما من واقعة إلا ولله تعالى فيها حكم. طبعا نحن قاعدة الاشتراك أشرنا لها على سبيل الإشارة الإجمالية السريعة يعني، وإلا تفصيل الكلام فيها يأتي في الحلقة الثالثة. لكن بناء على ما تقدم نحن ماذا نقول بدوان؟ نقول هذا السؤال يسهل الجواب عنه، أنه لا شك ولا ريب في أن لحم الأرنب مثلا في حالة المكلف الجاهل بحكمه الواقعي يثبت في حقه حرمة واقعية، أو يجوز أن يثبت في حقه حرمة واقعية، ويجوز أن يثبت في حقه أيضا حلية ظاهرية، ولا مانع من اجتماعهما. لكن كيف نخرج عن التضاد؟ سؤال في كيفية التخريج الفني. أصل الجواب معلوم وأنه يجتمعان،
اختلف الموضوع،
لكن كيف نخرج أنه جاز اجتماعهما مع كونهما حكمين تكليفيين وقد ذكرنا أن الأحكام التكليفية متضادة؟ طبعا ليس من قبيل التخصيص، لأن الحكم بالتضاد هناك كان من قبيل أحكام العقل، والحكم العقلي غير قابل للتخصيص. لذلك لابد لنا من إبداء مائز، هذا المائز يعني بين الحكمين الواقعيين وبين الحكم الواقع والحكم الظاهر، هذا المائز يتكفل ببيان أنه لماذا يحكم العقل هناك بالتضاد ولا يحكم هنا بالتضاد. وما اتضح من الدروس السابقة أيضا وما يمكن أن يقال هو أن نفس عدم كون الحكمين الواقع والظاهري في رتبة واحدة، وكون أحدهما في طول الآخر، وكون الحكم الظاهري متأخرا عن الحكم الواقعي برتبة بل برتبتين كما شرحنا، هذا بحد نفسه كافٍ لإخراج المسألة عن حكم التضاد، إذ التضاد إنما يتصور بين المتكافئين الواقعين في عرض واحد، ولا يتصور بينما كان أحدهما متقدما والآخر متأخرا. نفس الطولية بينهما، وأن الحكم الظاهري متأخر رتبتان، معنى أنه متأخر رتبة أنه على تقدير العلم لا وجود للحكم الظاهري، وعلى تقدير الجهل لا تنجز للحكم الواقعي، ففي الحالتين لا تضاد. على تقدير العلم بالحكم الواقعي لا وجود، لا تنجز للحكم الظاهري، وعلى تقدير الجهل بالحكم الواقعي المنجز والحكم الظاهري فقط ولا تنجز للحكم الواقعي، فأين التضاد بينهما؟ إنما يفترض التضاد فيما لو كان الحكم الظاهري مجعولا في نفس المرتبة التي جعل فيها الحكم الواقعي، فإنه حين ذاك يزاحمه ويضاده. أما وإن أحدهما كان متأخرا والآخر متقدما فلا يصلح المتأخر الواقع في رتبة المعلول لأن يزاحم ويضاد المتقدم الواقع في رتبة العلة، المعلول لا يمكن أن يتصور مزاحمته لعلته، أن يكون مضادا لعلته، أن يكون مبطلا لأثر علته، أن يكون نافيا لعلته، لا يمكن أن يتعقل أصلا. هذا خلف كونه معلولا لها.
بس علة الحكم الظاهري مش حكم الواقع.
إيه، لكنها بمثابة العلة لأنها أخذت في موضوعه كما تقدم.
علته عدم وجود الحكم الواقع، مش الحكم الواقع.
بالنهاية يعني المقصود ماذا؟ لا، مش عدم وجود، الشك في وجوده. يعني المقصود ماذا؟ من احنا قلنا انه نفس دخالته، لانه الشك نفسه متوقف على المشكوك او على الحكم الواقع، فهي بمثابة العلة. وما هو في رتبة المعلول لا يمكن ان يكون مضادا لما هو مأخوذ في رتبة العلة، وهذا واضح غاية الوضوح، لانه متولد عنها، فكيف يكون مضادا لها ونافيا لها ومعدما لها؟ هذا غير متصورين، غير متعقل أصلا. إذا كان الأمر كذلك فنقول ففي المقام التأخر الرتبي بين النوعين والسنخين، نوع الحكم الظاهري ونوع الحكم الواقعي، يخرج هذين الحكمين عن أن يقعا موضوعا لحكم العقل بالتضاد. فالقاعدة المتقدمة، قاعدة التضاد بين الأحكام التكليفية، يخرج عنها تخصصا فيما لو كان الحكمان التكليفيان من أحدهما واقعيان والآخر ظاهريان، فلم نرتكب التخصيص في حكم العقل، وحكمنا بإمكان الاجتماع. هذا
حكمنا بإمكان الاجتماع
الحكم الظاهري والحكم الواقعي على واقعة واحد. صن بالجمل يعني بشكل عام، بشكل بعبارة مختصرة واضحة، الآن إذا كان شيء ما جعلنا عليه الحكم بذاته، وشيء آخر جعلنا عليه الحكم بوصف كونه مشكوكا، فكيف يقع التنافي بينهم؟ هذا نقول هذا الشيء الواحد من جهة ذاته ثبت له الحكم الواقعي، من جهة كونه مشكوكا وبسبب الشك ثبت له حكم ظاهري معين. أي تناف بينهما وأي مانع من اجتماع أحدهما مع الآخر؟
بس أنتم عم تحكوا بالنظر للواقع، يعني بالواقع في حكم ظاهري،
ليس في علم الله. لا نتحدث عن حكم الواقعي بمعنى ما ثبت في علم الله، نحن نتحدث عن الحكم الواقع بمعنى ما تقدم. أن الحكم الواقعي ما هو؟ هو الحكم الذي جعل على الشيء، جعله المولى على الشيء بلحاظ نفس ذاته، أو لا بالعنوان الثانوي الذي هو الشك. الآن مسألة أخرى، مسألة الوصول، نحن نتكلم في أصل الجعل. هل يجوز للمولى أن يجعل حكمين أحدهما واقعيون والآخر ظاهريون على الشيء نفسه؟ نقول ما دام جعله لأحدهما على الشيء بملاك كونه نفسه، وجعل الحكم الثاني على الشيء بملاك آخر وهو ملاك كونه مشكوكا، فإنه أي تناف حينئذ بينهما؟
تحس بطل مجهولان على نفس الشيء.
صار هو الموضوع خلص، هذا معناته الخارج عن التضاد.
لا، ما الحيثية المأخوذة هنا من قبيل الحيثية التعليلية، يعني هذا لحم الأرنب حلال لأنك شاك فيه، لأنه يكون جزءا من الموضوع.
ما عاش من نعمل ونتغير الموضوع يعني.
فلم يتغير الموضوع واحدا.
إحنا بتصورين كنا نتغير الموضوع.
غاية الأمر أن الحيثية الملحوظة علة للجعل ما هي؟ كونه مشكوك. هلا يمكن أن يجاب هكذا، يمكن أن يجاب بطريقة أخرى، إنه بيقال هيك إنه وإن كان دخيلا إلا أنه التقيد هو الدخيل، أما القيد فليس نفس القيد نفسه فليس داخلا. هذا يعني بيجي تفصيله. كيف؟ هلا لا، مش ضروري تتأمل، انتظروا. فشوي شوي. إذن بيش طيب، على كل حال. حتى لو التزمنا بتغير الموضوع، هذا يجدي في المقام. التنافي التضاد لعدم تحقق موضوع التضاد، لأن المتضادين متعاقبان على موضوع واحد، وهنا لا موضوع واحد.
يعني حتى فينا نقول
انه
اذا
قلنا
ما في تضاد مش معناته
بيجتمعوا اجبريه،
ممكن
يكون ما بيجتمعوا. نحن عم نحكي عن امكان الاجتماع، نحكي عن الامكان. ما عم نحكي عن انه يجتمعان حتما.
اذا نفيته كمان كون تضاد بيثبت امكان اجتماع دغري
من ناحية التضاد. يعني من ناحية التضاد هلا هناك محظور آخر أحدهم أبرز محظورا آخر مثلا بحث ثاني بصير. بس من ناحية محظور التضاد لا إشكال، هذا اللي ما نقوله بس خب. يقول وبناء، طبعا سيأتي في الحلقة الثالثة أن هذا الذي ذكر غير كاف في مقام حل شبهة التضاد، وأنه لا بد من بيانان آخر. وهنا توجد في هذا البحث شبهات ثلاث مستعصية وقعت معركة للآراء بين الأصوليين تعرف بشبهات ابن قبة. هنا محل الحديث عنها أن الأحكام الواقعية والظاهرية هل بينهما تناف؟ ابن قبة ينسب إليه شبهات ثلاث تفنن الأصوليون في تقديم أجوبة عنها، وعلى أساس هذه الأجوبة خرجت نظريات جديدة في باب الحكم الظاهري والحكم الواقعي. في الحلقة الثالثة المصنف يتعرض لهذا البحث بشيء من التفصيل، فلذلك أما هنا في الحلقة الثانية ليس منه عين ولا أثر، فلذلك يؤجل إلى الحلقة الثالثة.
الله
يبارك فيك. إذن بس اللي بدي أقوله إنه هذا البيان الذي ذكره المصنف هنا هناك لا يرتضيه، يقول هذا الذي ذكرناه بمجرده غير كاف. ليش غير كاف؟ لسبب يذكره هناك.
كيف كان تطور إيدو للسيد شهيدك؟
وبناء على ما تقدم يمكن أن يجتمع في واقعة واحدة حكمان، أحدهما واقعي والآخر ظاهري. مثلا إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبا واقعا وقامت الأمارة على إباحته، فحكم الشارع بحجية الأمارة وبأن الفعل المذكور مباح في حق من يشك في وجوبه، أو فحكم عفوا، فحكم الشارع بحجية. إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبا في الواقع أو واجبا واقعا وقامت الأمارة على إباحته، فحكم الشارع بحجية الأمارة، وبالتالي ما أدت إليه الأمارة وهو الإباحة ثبت ببركة هذه الحجية. وبأن الفعل المذكور مباح في حق من يشك في وجوبه، فقد اجتمع حكمان تكليفيان على واقعة واحدة، أحدهما واقعي وهو الوجوب والآخر ظاهري وهو الإباحة. وما دام أحدهما من سنخ الأحكام الواقعية والآخر من سنخ الأحكام الظاهرية فلا محذور في اجتماعهما، وإنما المستحيل أن يجتمع في واقعة واحدة وجوب واقعي وإباحة واقعية. نعم. طبعا أنا ببعض البيانات اللي ذكرتها يعني لحل الإشكال هي بيانات غلط أصلا، مش راجع للبحث هون يعني، بس إنه
بس
لا إنه مثلا قصة التزاحم وكذا، التزاحم إحنا كلامنا ليس في مرحلة الامتثال، كلامنا في مرحلة الجعل. بس مثلا بعض البيانات التي ذكرتها تصلح، مثلا من قبيل إنه ما أخذ في رتبة العلة لا يمكن أن يضاده ولو جعلا، لا يمكن أن يكون المعلول مضادا له. طيب هل هذا البحث أو هذا المقطع تأملوا هل يظهر منه أن المصنف يرى أن مؤديات الأمارات كلها من قبيل أو كلها من قبيل الأحكام الواقعية، عفوا الأحكام الظاهرية، أو لا يظهر منه ذلك؟ نشوف هون بالمثال الذي ذكره المصنف، ذكر أن أخذ الحجية حكم ظاهري بلا إشكال، الحجية المجعولة على الأمارة حكم ظاهري بلا كلام، لكن الإباحة التي دلت عليها هذه الأمارة هل هي
ظاهرية أو واقعية مثل الشيخ المضافة؟
واقعية أم ظاهرية؟ مصنف بنى على أنها إباحة ظاهرية، ما مثل بأصالة الحل هون مثلا أو بأصل عملي. الأمارة عندما تقوم مثلا على ماذا تدل؟ لا تقول لك هذا مباح ما دمت شاكا فيه، بيجيك خبر ثقة بيقول لك لحم الأرنب حلال، هذه الحلية هل هي حلية ظاهرية أم أنها حلية واقعية؟ هل يمكن أن يدعى أنه ما دام هذا المؤدى لا يثبت إلا بجعل الشارع الحجية للأمارة، وجعل الشارع الحجية للأمارة هو من قبيل الحكم الظاهري. فما دام هذا الحكم لا يثبت إلا بالحكم الظاهري فالنتيجة تتبع أخص المقدمتين فيكون من قبيل الحكم الظاهري أيضا. شوف، فحكم الشارع بحجية الأمارة وبأن الفعل المذكور مباح في حق من يشك في وجوبه. طبعا
هو جعله الحكم الظاهري بلحظ الحجية
إيه، بس الحجية واضح، بس مؤدى الأمارة هون اعتبروا شو؟ اعتبروا نعم لابد مثلا يمكن أن نلتزم حينئذ، وهذا غير بعيد، يعني العبارة ليست ظاهرة في أن مؤديات الأمارات هي من قبيل الأحكام الظاهرية، لكن يمكن أن نحمله على أن الأمارة هي دلت على أن حكم الشاك مثلا، لنفترض أنه اللحم الذي ورد خبرنا اللحم الذي تشك في تذكيته مثلا، فلنفترض ابني على التذكي أو ابني على عدم التذكي، فهنا تكون هذه الإباحة إباحة ظاهرية مع كونها من مؤديات الأمارة. نقول يعني المصنف كأنه فرض هذا المثال، خبران للثقة دل على الإباحة بنحو الحكم الظاهري، لا خبر للثقة دل على الإباحة مطلقا وبعنوان كونه مجعولة على الشيء بعنوان كونه غير مشكوك مثلا. على كل حال تأملوا، يعني أنا بعد ما خلصت المطلب
يعني قلت مؤدى الحكم الظاهري شو
هو؟ مؤدى الأمارات. هل يستفاد من هذا المقطع من كلام المصنف أنه يجب أن يكون من قبيل الأحكام الظاهرية مطلقا باعتبار أن هذا الحكم إنما يثبت بالحجية التي هي حكم ظاهري
فيكون
ظاهريا أيضا، أو أنه لا علاقة لوسيلة الإثبات بذلك كما هو الصحيح؟ إذا كان كذلك لابد أن نقول أن المصنف أو أن المصنف افترض مثالا في أمارة دلت على الإباحة الظاهرية لا دلت على الإباحة الواقعية،
لأنه يشك في وجوبه، يعني يشك في حكم شرعي مطلق.
نعم طبعا. هذا تمام الكلام في باب اجتماع الحكم الواقعي والحكم الظاهري. القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام. قرأنا في المنطق مصطلح القضية الحقيقية في موضعين، الموضع الأول في باب تقسيمات القضية الحملية، حيث كان من جملة تقسيمات القضية الحملية تقسيمها باعتبار وجود موضوعها أو موطن وجود موضوعها ووعاء وجود موضوعها إلى أقسام ثلاثة. إننا قلنا في قضايا الحملية إنه لا تصدق القضية الحملية إلا إذا كان موضوعها موجودا ثابتا، لأن مفاد القضية الحملية هو ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له أولا كما يقولون، بخلاف السالبة التي تصدق بانتفاء حتى بانتفاء موضوعها. الموجبة لا تصدق إلا إذا كان موضوعها موجودا. على هذا الأساس فموضوع القضية الحملية طبعا لأن ذكرته هلا يعني يأتي في الحملية الموجبة، ولا الحملية السالبة تصدق بانتفاء موضوعها. نعم، لكن لكن على كل حال تقسم القضية الحملية إلى ثلاثة أقسام، لأن موضوعها إما أن يكون موجودا في الذهن فقط وجعل الحكم عليه بلحاظ كونه موجودا في الذهن، فهذه القضية تسمى بالقضية الذهنية، كقولك اجتماع الضدين محال، فإن اجتماع الضدين لا وجود له إلا في الذهن، والاستحالة إنما حكمنا بها على هذا الموضوع الموجود في الذهن. وإما أن يكون موضوعها هو الأفراد المحققة الوجود، يعني ننظر إلى هذا المفهوم لكن لا نحكم عليه بما هو مفهوم ذهنيا كما في القضية الذهنية، بل نحكم عليه بما له من الأفراد المتحققة خارجا في أحد الأزمنة الثلاثة. كما تقول مثلا المسلمون في بدر انتصروا، فإن الحكم هنا ليس على مفهوم المسلمون في بدر والصورة الذهنية للمسلمون في بدر، بل على الأفراد المحققة الوجود لعنوان المسلمون في بدر، غاية الأمر أنه في الزمن الماضي. أو كما تقول مثلا أنصار الإمام عليه السلام مثلا 313، هنا تتحدث عن أفراد موجودين، غاية الأمر زمان وجودهم زمان تحققهم هو الزمن المستقبل. هذه تسمى بالقضية الخارجية. القضية الخارجية هي القضية التي يحكم فيها على الأفراد المحققة للموضوع في واحد من الأزمنة الثلاثة، ولا يشترط أن تكون هذه الأفراد محققة في زمن التكلم، يكفي أن يكون في زمن النسبة هذه الأفراد متحققة، يعني زمن انتساب هذا المحمول إلى الموضوع يكفي أن تكون الأفراد متحققة في هذا الزمن. إذن عندما نقول المحققة لا يعني ذلك أنه في الحال، بل أعم من المضي والحال والمستقبل. هذه تسمى بالقضية الخارجية. وثالثة يكون الحكم على الأفراد المفترضة للموضوع المقدرة الوجود بلا نظر إلى زمن تحققها أصلاً، بمعنى أنه لو وجد لهذا الموضوع فردان لنصب عليه الحكم، كما تقول مثلا الإنسان عالم مثلا، أو الإنسان في خسر مثلا، أو مثلا ما العالم يجب إكرامه، بمعنى أنه أي فرد من أفراد العالم أو أي فرد من أفراد الإنسان صدق عليه وصف العالم في أي زمن من الأزمنة وجب إكرامه. هذا حكم على الأفراد المفترضة الوجود المقدرة الوجود، سواء كان لها وجود محقق أم لم يكن. كما تقول شريك الباري معدوم، أي كل ما يفرض أنه شريك للباري فهو معدوم، وليس النظر إلى فرد خارجي بعينه أو أفراد محققة بعينها. كما أن الحكم ليس على مفهوم الذهن كما هو واضح، الحكم منصب على الأفراد وليس منصبا على المفهوم. مثلا ليس مفهوم الإنسان هو الذي يتصف بأنه في خسر، ليس مفهوم العالم هو الذي يجب إكرامه، بل أفراده. غاية الأمر أي أفراد؟ الأفراد المقدرة الوجود، لا الأفراد المقدرة الوجود، لا الأفراد أو سواء كانت متحققة أم لم تكن. إذن هناك في هذا الموضع من المنطق درسنا عنوان القضية الحقيقية، لكننا نلاحظ هناك أولا أن القضية الحقيقية في هذا الموضع من المنطق جعلت في قبال الذهنية والخارجية معا يرحمكم، هي قسيم لهما معا وليست قسيما للخارجية فقط. ثانيا نلاحظ أنه في المنطق لم نخص البحث بما لو كان الموضوع من قبيل الموضوعات الشرعية، لم نخص البحث بالقضايا الشرعية والمجالات الشرعية، بل قلنا كل قضية حملية فإما أن يكون موضوعها هو الماهية الذهنية أو الأفراد المحققة أو الأفراد المقدرة. بينما نلاحظ أننا في المقام في هذا البحث عند الأصوليين القضية الحقيقية جعلت بإزاء القضية الخارجية فقط، ولم يأتي الأصوليون على ذكر القضية الذهنية في هذا البحث، كما أنهم من جهة ثانية خصوا البحث بالمجالات الشرعية. فالمحمول دائما عندهم هو الحكم الشرعي، والموضوع هو ما يتعلق به الحكم الشرعي. هذا فرق بين كيفية البحث المنطقي هناك وكيفية البحث الأصولي. إذن هذا هو الموضع الأول الذي تعرضنا فيه في المنطق للقضية الحقيقية. الموضع الثاني القضية الحقيقية في قبال مانعتي الجمع والخلو، وذلك في تقسيم القضية الشرطية المنفصلة باعتبار التعاند الموجود بين مقدمها وتاليها، فإنه إما أن لا يجتمعا صدقا، مما أن تدل القضية على أنهما لا يجتمعان صدقا فقط وهذه مانعة الجمع، أو كذبا فقط وهذه مانعة الخلو، أو صدقا وكذبا، وهذه المسمات بالقضية الحقيقية. لكنها هناك كما هو واضح مجعولة في قبال مانعة الجمع ومانعة الخلو. فلا شك ولا ريب في أن هذا الاصطلاح الثاني للقضية الحقيقية في علم المنطق ليس هو المقصود هنا قطعا ويقينا. فنصرف البحث نحو الموضع الأول والمصطلح الأول، القضية الحقيقية في قبال الذهنية والخارجية. هل المراد من القضية الحقيقية والخارجية هنا نفس ما يراد هناك أم لا؟ قلنا من مبعدات ذلك
المقابل،
أولا أنه لم أن الأصوليين لم يأتوا على ذكر القضية الذهنية، بينما هي عدت في المنطق قسيما. وثانيا أن الأصوليين خصوا البحث بالمجال الشرعي بخلاف المناطق، فإنهم عمموا كائنا ما كان مجال القضية فإنه يجري فيها هذا التقسيم. لكن هذين المبعدين ليسا بشيء، والمقصود من القضية الحقيقية هنا هو نفسه المقصود من القضية الحقيقية في المنطق في هذا التقسيم، كما أن المقصود من القضية الخارجية هنا نفس المقصود من القضية الخارجية في المنطق. أما عدم ذكر القضية الذهنية هنا فواضحة، لأن قضايا الأحكام الشرعية الحكم فيها لا ينصب على الماهيات الذهنية، فباب القضايا الذهنية منسد في المجالات الشرعية. يعني مثلا هل لدينا حكم شرعي مثلا يجب عليك الصلاة بنحو القضية الذهنية؟ إذا كانت بنحو القضية الذهنية ما معنى يجب عليك الصلاة؟ يعني يجب أن تستحضر صورتها. أقصى ما يمكنك في مقام الامتثال هو أن تتصور فعل الصلاة. ليس لدينا في الأحكام الشرعية شيء من هذا القبيل. الامتثال دائما بفعل خارجي، طبعا قد يكون خارجيا جوارحيا وقد يكون خارجيا جوانحيا. مثل ماذا؟ مثلا يجب الاعتقاد مثلا بالأئمة لنفترض، هذا فعل خارجي وليس فعلا ذهنيا علميا، غاية الأمر أنه من الأفعال المرتبطة بالجوانح، بالقلب، بالاعتقاد، بالتصديق. إذن باب القضايا الذهنية منسد في مقام البحث في موضوعنا وهو مجالات الأحكام الشرعية. لا يوجد لدينا حكم شرعي مجعول على الشيء بما له من الماهية الذهنية، بل دائما المطلوب في باب الأحكام الشرعية كما يظهر بالاستقراء التام، كل الأحكام الشرعية هي من هذا القبيل. يطلب ماذا؟ الإتيان بفرد من الموضوع، طبعا في باب الأوامر، الإتيان بفرد من الموضوع خارجا، النظر في باب الأحكام الشرعية ليس إلى الموضوع بما له من المفهوم، بل الموضوع بما له من الأفراد. إذن باب القضايا الذهنية منسد فيما نحن فيه. لأجل ذلك كان من الطبيعي أن لا يتعرض الأصول أصلا للقضايا الذهنية، وإنما يخص البحث بالقضايا الخارجية والقضايا الذهنية. فهذا المبعد الأول ليس بشيء كما ذكرنا، كذلك الحال في المبعد الثاني وهو التخصيص بالشرعيات، مع أن البحث المنطقي يتناول كل المجالات. خب نقول الأصولي ليس المنطقي، المنطقي يهتم بتصحيح الاستدلال وتصحيح الفكر مطلقا، الأصولي ليس هكذا. الأصول وإن كان منطقا إلا أنه منطق الفقه خاصة. هذا التخصيص ناشئ من طبيعة البحث الأصولي، وأن طبيعة البحث الأصولي لا تتناول كل شيء كما في المنطق وكل نوع من أنواع الاستدلال أو كل نوع من أنواع القضايا. كلامنا إنما هو في القضايا الشرعية، فلذلك كان هذا التخصيص. فهذا أيضا ليس مباحدا. المنطق لذلك هو رئيس العلوم أو خادم العلوم. إذن المقصود هنا من القضية الخارجية والقضية الحقيقية نفس ما كنا نقصده في المنطق في هذا الموضع تحديدا، غاية الأمر أننا هنا نقصر البحث على القضايا الشرعية. خب ما الذي نريد أن نقوله في هذا البحث؟ الذي يريد المصنف أن يقوله إن الأحكام الشرعية تارة تكون مجعولة على نهج القضايا الخارجية، وأخرى تكون مجعولتان على نهج القضايا الحقيقية. فالشارع إذا أراد أن يأمر بإكرام العالم مثلا، فتارة يأخذ بعين الاعتبار فردا أو أفرادا محققين للعالم ويقول أكرم هؤلاء، كما لو قال لك مثلا أكرم تلامذة الإمام الصادق عليه السلام أو العلماء من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام، أو مثلا أكرم مشايخ حوزة بقية الله مثلا
أكرم مشايخ ثلاثة،
شيخ طبعا الأعم من السياد، طبعا السياد على رأسه
شيخ دراسة.
هنا نظر إلى أفراد المحققين ويجب إكرام هؤلاء الأفراد المحققين، وأخرى يأخذ بعين الاعتبار الأفراد المفترضة للعالم، يقول أكرم العالم أو أكرم كل عالم أو من كان عالما فأكرمه. هنا وجوب الإكرام مجعولا على الأفراد المقدرة للعالم المفترضة الوجود. ما الفائدة من هذا البحث؟ خب يأتي إن شاء الله، لا بس شرحنا أصل الفكرة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هل يستحق تعدد الزوجات عند النسوان مأخور بس على القضية الذهنية؟
جيد البطير
لا خليه لا
بس بستبعد، حتى لأنه بعصبه بعصبه حتى على نحو القضية الذهنية.
بس تفكر بمجرد
حرمة
الغضب، هي حرمة التصور أن الزلمة أصلا يتصور تعدد الزوجات،
حرمة تصورية
في
خلاص بس يا شيخ خلاص.